الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 44 من كتاب الوابل الصيب. قال: الفصل 29 في الذكر عند نزول الغيث. في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. في هذا الحديث دليل على وجوب إضافة النعمة إلى الله عز وجل، وإذا أضيفت النعمة إلى غير الله عز وجل فالناس على حالين: إما أن يضيفها معتقدا أن هذا الكوكب والنوء والنجم هو الموجد لها والمسخر لها والمعطي لها، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. وإن كان يعتقد أن الله عز وجل هو الذي خلقها وأضافها إلى الكوكب والنوء من إضافة السبب، فهذا يعني من الشرك الأصغر، فينبغي أن الإنسان يضيف النعمة إلى موجدها وخالقها. قال: وقد قيل إن الدعاء عند نزول الغيث مستجاب، رواه أبو داود، وهو حديث ضعيف. وذهب بعض أهل العلم كالشيخ الألباني إلى تحسينه بجميع طرقه، والصحيح أنه لا يصل إلى الحسن. قال: في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا، أي اللهم اجعله صيبا نافعا، يعني مطرا مفيدا. وفي رواية: صيبا هنيئا. وفي حديث أنس: رحمة، أي اجعله رحمة. قال: في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. خرجه مسلم كما ترى، إلا أنه قد أعل بجعفر بن سليمان الضبعي، ومع ذلك له شواهد في الباب، ودافع عنه صاحب كتاب الأحاديث المنتقدة في الصحيحين، وخرج بثبوته، وهو دليل على علو الله عز وجل، إذ أن الله في السماء على عرشه استوى، والمطر ينزل من جهة السماء من السحاب المسخر بين السماء والأرض. قال: الفصل 30 في الذكر والدعاء عند زيادة المطر وكثرة المياه والخوف منها. الناس إن زاد المطر والريح خافوا، وإن قل المطر والريح خافوا، وقد جعل الله عز وجل آدابا في كلا الحالين، فعند القحط سل الله المطر، وعند الغرق والهدم سل الله عز وجل الاستصحاء. قال: في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب الناس، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني الآكام التلال والضراب الأماكن المرتفعة من الرمال ونحوها، وبطون الأودية أماكن سيلان السيل، ومنابت الشجر والعشب في المزارع وغيرها. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالمطر ثم دعا بالاستصحاء. قال: الفصل 31 في الذكر عند رؤية الهلال. والهلال سمي بهذا الاسم لأنه يهل على رأس الشهر. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلام والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. رواه الدارمي والطبراني الكبير وابن حبان، وفي سنده عبد الرحمن بن عثمان ضعيف، وعثمان بن إبراهيم قال: أبو حاتم شيخ اكتب حديثه، وللحديث شواهد كما ذكر المحقق، لكن لا أظنها ترقيه إلى الحسن. قال: وفي سنن أبي داود عن قتادة أنه بلغه، وهذا بلاغ في حكم المرسل أو المعضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالله الذي خلقك 3 مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. وهنا يا أخوة هذه الأيام الحديث أخرجه أبو داود وغيره كما ترى، هذه الأيام وضع الناس أحاديث لم تكن موجودة في الكتب السابقة، ومن ذلك إذا جاء شعبان يرسلون بالتهنئة ويقولون: إن كنت من أول المهنئين بشهر شعبان فيبشرك الله بالجنة، ويعزون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتون بالتهنئة بشهر رمضان: من سبق وهنأ بشهر رمضان يعني له كذا وكذا من المغفرة ونحو ذلك. كل هذا من الوضع، من وضع الحديث، والحديث يوضع لأمور يضعها الزنادقة الطعن في الإسلام أو بعض المتعصبة لمذاهبهم وطرقهم، أو بعض من يريد أن يتأكل بذلك الحديث من الدنيا، وأسوأ ذلك ما يفعله الكرامية من الكذب، زعموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليه، فيتعبدون لله بهذه الأحاديث المكذوبة الموضوعة. قال: الفصل 32 في الذكر للصائم وعند فطره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، الإمام العادل، ودعوة المظلوم. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، الذي أعلم أنه لا يثبت بهذا التقييد حين يفطر، إنما الصائم بمجموع طرقه يثبت. وروى ابن ماجه عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وقال ابن أبي مليكة: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أفطر يقول: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، أن تغفر لي. قال فيه إسحاق بن عبيد الله: واختلف من هو، فقيل هو إسحاق بن عبيد الله بن أبي المهاجر ضعيف. قال في التقريب: وعندي أن الذي أخرج له ابن ماجه هو إسحاق بن عبيد الله بن أبي المهاجر، وهو مقبول أي مجهول، مجهول الحال. وقيل هو إسحاق بن عبيد الله بن أبي مليكة مجهول. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أفطر قال: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. وهذا مرسل لا يثبت، من طريق معاذ بن زهرة ويقال أبو زهرة. ومن وجه آخر: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ومر معنا أنه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر عند الإفطار، إلا أن الإنسان يسمي الله ويفطر ويدعو الله عز وجل في كل وقت من صيامه، وعسى أن يستجيب الله عز وجل دعوه، لأن الصيام من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل. قال: الفصل 33 في أذكار السفر. روى الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا. رواه الطبراني في المناسك كما في الإصابة. ثم قال: المطعم بن المقدام من أتباع التابعين مشهور أرسل هذا الحديث فهو معضل. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد سفرا فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وهم يقولون: نستودع الله دينك وأمانتك وختيم عملك. هذا ثابت. وفي المسند أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. هذا حديث سنده محتج به، إلا أني رأيت فيه إعلالا، وقد ذكره الشيخ يحيى في كتابه أحكام وآداب المسافرين، وقد أعل كما تقدم. ومع ذلك المعنى صحيح: استودع الله دينك وأمانتك وخاتم عملك. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. فإذا استودع الإنسان ربه واستجاب الله هذه الدعوة حفظ الله المستودع. فإن الأذكار كما قال بعض أهل العلم كالسيف، لكن السيف قد يقع في يد ضعيفة، فإذا ضرب به لا يؤثر، وقد يقع في يد قوية فإذا ضرب به خلع من أمامه. ولذلك عندنا مثل في اليمن يقول: السيف بضرابه، السيف بضرابه. وقال سالم: كان ابن عمر يقول للرجل: إذا أراد سفرا ابن مني أودعك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد. وبدأ بالدين لأن حفظ الدين من المهمات، فكم من إنسان يسافر وهو ذو ديانة وصيانة ويرجع وقد نقص دينه أو ذهب. كثير من المسلمين يسافرون إلى بلاد أوروبا وأمريكا وروسيا وغير ذلك من البلدان، في الفترة الأخيرة أيضا إيران ولبنان، ربما يذهب ليتعلم بعض علوم الدنيا فيرجع زنديقا أو يرجع رافضيا. فلذلك المسلم يستودع المسلم أن يحفظ الله عز وجل دينه. وأيضا أمانتك، الأمانة يدخل فيها الدين ويدخل فيها الأمانات العينية وخواتيم عملك، بحيث أن تموت على العمل الصالح، ما يقع الردة ولا الانحراف ولا الزيغ. وبهذا تعلم أهمية الخواتيم في الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأعمال بالخواتيم. ومن وجه آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث. وقال الترمذي: حديث حسن. وقال أنس رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ورد عن أنس من عدة طرق: جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس عند الترمذي وأحمد وغيرهما، موسى بن ميسرة عند عن أنس رواه الترمذي، الأول ضعفه ابن المديني وأحاديث فيها مناكير، وموسى بن ميسرة ضعيف بمعنى مجهول. ومن طريق الحسن عن أنس، وفي سنده عمر بن مساور، قال البخاري: منكر الحديث. فبهذا ربما بعضهم يحسن الحديث لوجود جعفر بن سليمان مع موسى بن ميسرة مع الحسن، لكن إن جعل الحديث من مناكيرهم لا يحسن، لأن باب المنكر باب الخطأ، ومثله لا يستشهد به، لكن الحديث بمجموعه إن شاء الله حسن إن لم يكن من المناكير بحيث أنه من أخطائه. وفيه قال زودك الله التقوى، بدأ بها لفضلها ولأنها خير الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال زدني، قال وغفر ذنبك، لأن مغفرة الذنب سبب لخيري الدنيا والآخرة. قال ويسر لك الخير حيثما كنت، ويدخل فيه خيري الدنيا والآخرة. وفي حرص السلف رضي الله عليهم على الوصية وطلب الدعاء من الرجل الصالح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني، قال عليك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف، كل مكان مرتفع تقول فيها الله أكبر. فلما ولى الرجل قال اللهم أطوي له البعد وهون عليه السفر. قال الترمذي هذا حديث حسن، ففيه أسامة بن زيد، فإن لم يوجد له متابع فالصحيح أنه ضعيف لأنه مدلس وله أوهام. قال الفصل الرابع والثلاثون في ركوب الدابة والذكر عنده، كأنه شرع في آداب وأدعية السفر لأنه ذكر التوديع ثم ذكر ركوب الدابة. قال علي بن ربيعة شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاث مرات، ثم قال الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحكت؟ فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك، فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت؟ قال إن ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال الله اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. رواه أهل السنن وصححه الترمذي. والحديث له طرق يذكرها المصنف وهو ثابت بإذن الله عز وجل. وفيه التسمية حين ركوب الدابة، وفيه حمد الله الذي سخر ذلك، وفيه أن الاستواء بمعنى العلو، استوى على ظهرها أي على ظهرها. وبهذا تعلم أن معنى الرحمن على العرش استوى أن الله على عرشه. ثم فيها تنزيه الله سبحانه الذي سخر لنا هذا ما كنا له مقرنين، تنزه الله، تقول أنزه الله الذي سخر لنا هذا من فضله وما كنا له مقرنين، ما كنا محصلين إلا إذا أراد الله وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سواء يعني الانقلاب الحقيقي يكون إلى الله بالموت. ثم قال الحمد لله ثلاثة، تكرار الحمد لما فيه من البركة، والله أكبر ثلاثة، تكرار التكبير لما فيه من الفضل. ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي، الاعتراف بالذنب والاستغفار، وهذا من أسباب مغفرة الذنوب فغفر الله له. قال وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعير خارجا إلى سفر كبر ثلاثة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، أن يكون سفر طاعة ومراقبة، لأن البر هو الطاعة، والتقوى إذا جمعت معه دلت على المراقبة، ومن العمل ما ترضى أي الأعمال الصالحة. وفيه أن الله هو الميسر والمعين. اللهم هون علينا سفرنا هذا، لأن السفر فيه مشقة وضعف إلا أن يهونه الله. فمثلا لا تجد حرة ولا تجد قرة ولا تجد نصب الجوع ولا تجد الحوادث فيه، وطعنا بعده، لأن البعد ضيق، إذا سافرت من هنا إلى مدينة وبعدت المسافة تضيق يلحقك الضرر. اللهم أنت الصاحب في السفر، هل يسمى الله عز وجل بالصاحب؟ لا يسمى به، لأنه من الأسماء المقيدة بزمن وحال، وأسماء الله حسنها مطلق حسنها مطلق، بمعنى أنه يسمع أزلا وأبدا ويبصر أزلا وأبدا ويرحم أزلا وأبدا، بينما الصاحب قيد في السفر، حتى اختلف العلماء في قول الله عز وجل إنه كان بي حفيا. والخليفة في الأهل يحفظهم، يحفظ دينهم ويحفظ ما هم عليه من الخير، يجنبهم السوء. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، شدة السفر وضيق السفر. والله يا أخوان الإنسان قد أغلبكم مجرب، يعني الأسفار الطويلة ما ينتهي منها إلا وقد ضاق صدره وألمه ظهره وأتعبته أرجله، وإذا كان معه أهله وأبناؤه زاد التعب والإرهاق، وقد يسلم وقد لا يسلم، خوف من حوادث الطريق، وربما لاحقه تعطل السيارة. إلا أن الله هو الحافظ، وكآبة المنظر ما يحصل من الحوادث وغيرها التي تؤدي إلى تغير الحال، وسوء المنقلب، سوء التغير في المال والأهل، يحب أن يرجع إلى أهله وماله وهما على أحسن حال. كان أخ من الضالع مكث في مكة 3 سنوات أو 4، ثم قرر الرجوع إلى البلد، فبينما هو في الطريق وقد أعدت له زوجته طعامه وشأنه، أراد أن يتغدى في ذمار، قالوا لا تتغدى، قالت له الغداء جاهز ونحب أن تكون عندنا نحو هذا. ثم في ذلك الوقت احتاجت إلى ضرب إبرة من الإبر فكان فيها نهايتها، يعني وما وصل مسافة 90 كيلو إلا وقالوا له عظم الله لك الأجر في زوجتك. فالإنسان يدعو الله بسلامة الأهل، سلامة الولد، لأن الحادث إذا وقع على الإنسان وهو موجود يكون فيه نوع تصبر ونوع تثبت، أما إذا كان غائبا يقلق، إلا أن يثبته الله عز وجل. ودعا بالسلامة في المال والأهل، لأن ذهاب المال مذلة وذهاب الأهل قلة. قال وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آئبون تائبون، يعني قال الأول وزاد عليه آئبون أي راجعون، تائبون بمعناها راجعون من الذنب، آئبون من السفر، تائبون من الذنب، عابدون لله عز وجل، لربنا حامدون على السلامة وغير ذلك. وفي وجه آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. جاء له في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله في صحيح البخاري، وهذا التسبيح على التنزيه لله عز وجل، والتكبير على التعظيم لله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.